أولها ولا يتصرف في أدلة مناجاة العلم الإجمالي يعني.
كأنه لقوة محذور شمول الأدلة لموارد العلم الإجمالي من جهة استلزام ذلك للترخيص في المعصية.
لكن يعني مثلا ما يعني ما أدري ما في مانع يعني حتى مو بعيد أنه في شارع يجيب عنوان مثلا عنوان جائزة الظالم بعنوان أنه يقول حتى لو كان فيها علم إجمالي إذا هو شرخص ما تأتي مسألة مثلا المخالفة القطعية لأنه مخالفة القطعية فرع أنه الشارع حرم يعني.
ما يعني معقول كلامك بس كان الشيخ ما يستظهر يعني ما يستظهر أنه خصص موضوع الحكم الواقعي يعني ولو من جهة أن شمول بعض الأدلة لموارد العلم الإجمالي يلزم منها التفكيك بين المفاد في الموارد فتكون أدلة البراءة في غير موارد العلم الإجمالي أو في غير جائزة السلطان تفيد حكم ظاهري لكن في خصوص جائزة السلطان تفيد حكم واقعي.
هذا
شوي بعيد.
بأدلة الحل يعني ما تمسك بأدلة الحل تمسك بأدلة التي دلت على أنه رواية التي نقلها لا بأس بجائزة السلطان.
ذي ناقش في دلالته. ويعني كلام الشيخ قابل للمناقشة بس النكتة اللي يذكرها الشيخ أنه لا دليل أن نظر الشارع عندما حكم بالترخيص إلى جهة احتمال وجود الحرام في ماله أو احتمال انطباق الحرام المعلوم إجمالا على الجائزة لما لا نحمل هذه الروايات على أنها ناظرة إلى جوائز السلطان من حيث هو سلطان لا من حيث هو ناهب والسلطان وإن كان غاصب لكن جهة غصبه تتعلق بالحقوق العامة الخراج والمقاسمة ومثل فالإشكال معقول ومحتمل يعني إن لم يدع أنه ظاهر لكن إصرار الشيخ من جهة أنه لا دليل من هذه الروايات على أن نظر الشارع إلى خصوص هذه الجهة
إطلاقها مو كافي يعني النسبة بين دليل مناجاة العلم الإجمالي وبين هذه الأدلة عموم خصوص من وجه يعني لأن مناجاة العلم الإجمالي تقول في كل مورد حجة يعني منجز هنا تقول
بأطلاقات الأدلة نعم لا صح لأن المحذور هناك عقلي ولا معنى للتعارض بهالمعنى بحيث يقيد العموم العقلي بالعموم الشرعي لأن حكم العقل إن كان مناطه ثابت فهو فعلي وإلا فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حاصل ما ذكره الشيخ في مقام مناقشة الاستدلال بهذه الروايات على الحكم بالجواز عند العلم إجمالا باشتمال مال السلطان على الحرام أن هذه الروايات إما أنها واردة للحكم بالحل في موارد تردد التصرف بين أن يكون واقعا على الوجه الصحيح أو واقعا على الوجه الفاسد كما لو احتملنا أن المعطي للجائزة وهو السلطان إما أن يكون قد أعطى الجائزة من ماله الخاص أو أعطى الجائزة من ماله المنهوب على غير وجه الحق فقال الشيخ أنه يمكن أن نحمل الروايات على إرادة الحل في هذا المورد أو أن نحملها على محمل آخر وهو حل مال السلطان الذي أخذ من الخراج والمقاسمة كما أنه يمكن أن نحمل هذه الروايات على موارد الشبهة غير المحصورة أو موارد العلم الإجمالي غير المنجز وكما يرد هذا الإشكال في الروايات يرد الإشكال أيضا في ما نسب إلى الأصحاب استنادا إلى عباراتهم فإن إطلاق كلمات الأصحاب وعموم كلماتهم أيضا كالعموم والإطلاق في الروايات فإن العموم والإطلاق في كلماتهم محمولان على إرادة الحل في بعض هذه الموارد مما لا يتنافى مع الحرمة المستندة إلى تنجيز العلم الإجمالي الواجد لشرائط التنجيز إذا وجدنا فقيها ظاهر كلامه إرادة الحكم بالحل والترخيص عن في صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام في مال السلطان فلنحمل هذا الإطلاق على أنه في ناظر إلى مسألة العلم الإجمالي غير المنجز من قبيل الشبهة غير المحصورة أو من قبيل العلم الإجمالي الذي تتردد أطرافه بين ما هو داخل في محل الابتلاء وما ليس بداخل في محل الابتلاء، أو أنه ناظر إلى حل مال السلطان المأخوذ من الخراج والمقاسمة وأمثال ذلك مما لا يتنافى مع الحكم بالمنجزية استنادا إلى العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. نعم، قد يقال أن حمل الأخبار وكلمات الأصحاب على الحل في موارد الشك وأن التصرف وقع على الوجه الصحيح أو وقع على الوجه الفاسد، هذا الحمل ليس بصحيح، وذلك لأن المفروض أن السلطان مكلف باجتناب الحرام في ماله، إما تفصيلا لو كان عالما تفصيلا، أو إجمالا ظاهرا لو كان عالما إجمالا بوجود الحرام في ماله. فإذا أقدم السلطان على التصرف في هذا المال المعلوم إجمالا اشتماله على الحرام من باب عدم المبالاة بالحرام، فلا يجوز حينئذ إذا شككنا في فعله أنه صحيح أو فاسد أن نحمله على الصحة، إذ أصالة الصحة تجري عند احتمال مراعاة الفاعل لقيود الصحة، وهذا غير منطبق في المقام، لأن السلطان أقدم على التصرف في ماله غير مبال بالحرام، أي أنه لا يبالي وقع فعله صحيحا أو فاسدا، ومثل هذا غير مشمول لأصالة الصحة. الشيخ قدس الله نفسه يدفع هذه الخدشة وهذا الإشكال بأنه لا يعتبر في أصالة الصحة احتمال مراعاة الفاعل لقيود الصحة واحتمال تورع الفاعل عن الحرام، بل المعتبر في أصالة الصحة احتمال وقوع الصحيح ولو لدواع أخرى غير امتثال التكليف الشرعي، وهذا حاصل في المقام، إذ لعله تصرف في ماله من باب نفاسة ما أخذه نهبا وخسة ماله الخاص، هذا المقدار من الاحتمال وارد وهو مشمول لأصالة الصحة. إن قلت هذا الكلام ليس بصحيح لأننا نجد الفقهاء لا يعملون بأصالة الصحة إذا كان المكلف الفاعل مأمورا بالاجتناب ظاهرا عن أحد الطرفين، فإنهم لا يحكمون بأن الواقع هو الطرف غير المنهي عنه، مثلا لو شرب الفاعل أحد الإناءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما فلا يحملون فعله على الصحيح في المقام، وليس ذلك إلا من باب أنهم يعتبرون في أصالة الصحة احتمال تورعه أي الفاعل عن الوقوع في الحرام أو وقوع الفاسد. الشيخ يقول جوابا عن هذا الإشكال أن عدم العمل بأصالة الصحة في مثل هذا المورد ليس من جهة تقيد أصالة الصحة باحتمال تورع الفاعل عن الوقوع في الفاسد وصدور الفاسد منه، بل من جهة أن هذا الفعل منه محكوم بالفساد ظاهرا وبينهما فرقان، فإذا احتملنا أن الفاعل راعى الصحيح ولو بداعي غير الامتثال فإننا لا نجزم حينئذ بفساد الفعل منه ظاهرا ولا واقعا، أما عدم الجزم بفساده واقعا فلأنه يحتمل أن يكون صحيحا في الواقع، وأما عدم الجزم بفساده ظاهرا فمن باب احتمال أنه راعى الصحيح لداع، إذ الكلام في السلطان الذي يعلم إجمالا اشتباه يعلم باشتمال ماله على الحرام إما تفصيلا أو إجمالا، ونحن لا نعرف حاله، لعله كان يعلم تفصيلا فاختار غير الحرام، فإذا لا يصح قياس السلطان الواهب بالمرتكب لبعض أطراف العلم الإجمالي. ففي موارد العلم الإجمالي إذا ارتكب المكلف أحد الإناءين لا نحمل فعله على الصحيح، لأن صالة الصحة هنا غير جارية باعتبار أنه مكلف ظاهرا بالترك للطرفين، فهذا الفعل محكوم بالفساد ظاهرا. أما السلطان فلعله يعلم تفصيلا بالحرام، وهذا الاحتمال منشأ ترددنا في أن هذا المال الذي أعطاه إيانا هل هو حرام أو حلال، فلعله اختار الحلال لداع غير شرعي، لكن على كل حال يحتمل أنه راعى الصحيحة أو الحلال الواقعي لأمر ما، فيتطرق إلينا الشك أن هذا المال حرام أو حلال فيجوز حمل فعله على الصحة حينئذ.
سيدنا يعني هذا الاحتمال لا يصحح لنا إجراء صلاة الصحة، باعتبار أن صلاة الصحة هي صلاة الصحة في فعل المسلم أنه لا يرتكب الحرام. أما هنا الاحتمال مثلا أن المال الحرام عنده في صندوق، فهو يعني يتكاسل عن الذهاب إلى الصندوق فيعطي من ماله الخاص، هذا الاحتمال لا يكون في دائرة أن المسلم لا يعمل إلا الحلال.
طبعا يجب أن نفرض في محل الكلام الشك، وأنه هل تصرف في ماله الحلال أو في المال الحرام المنهوب عنده. أما إذا علمنا أن الحرام في الصندوق ولكنه أعطانا من هذا، أو بالعكس أن الحلال في الصندوق، أحسنت، فلا بد من الاحتمال، احتمال أنه تصرف في الحلال واحتمال أنه تصرف في الحرام. هذه نقطة. النقطة الثانية التي لا بد من فرضها في محل الكلام أنه لا كلام في أنه متلبس بالحرام في الجملة، ولو من جهة أنه ناهب ومحتفظ بالحرام، وهذا منشأ الشك عندنا، لكن التصرف الجديد وهو الإعطاء والإجازة هذا حرام جديد غير الحرام الذي نعلم به. أصالة الصحة لا يراد بها دفع الحرام الأول بل دفع الحرام الثاني، وهذا الحرام الثاني غير معلوم مشكوك، فتجري أصالة الصحة حينئذ، فليكن هو متكاسلا، لكن هذا مو معلوم، لعله تكاسل عن الاتيان بالحرام.
لا يعني هو غير مبالي.
غير مبالي، لا غير مبالي، لكن لا يعلم أن عدم المبالاة من جهة أن هذا حرام أو حلال، لعله لا يبالي بحيث لو كان الحرام عنده لا أعطى منه، لكن أعطى من هذا المال لأنه موجود عنده ويحتمل أن هذا المال حلال. هذا شنون؟
لأنه مثلا قريب تحت يده
فأعطاه منه. نعم، ولأنه قريب تحت يده فأعطانا منه، لكن هذا الذي تحت يده لا نعلم أنه حرام أو حلال، تجري أصالة الصحة أو لا؟ الشيخ يقول تجري، لا مانع منه.
يعني يقول لابد الحل يكون من سنخ أصالة الصحة. أصالة الصحة أن المسلم يعمل على وفق الشريعة الإسلامية.
لا هذا الذي يريد الشيخ، هذا الذي يناقشه الشيخ، يعني هذا الذي كان الكلام الذي تذكره وهذا رأي الشيخ في مقامنا فيه، يقول يعني هناك رأي بالفعل، وهي أن أصالة الصحة تستند إلى تورع المسلم عن الاتيان بالقبيح أو بالحرام، وهذا الحامل يقتضي تقييد أصالة الصحة بما إذا كان الإنسان ملتفتا وبما إذا كان مباليا. الشيخ يقول هذا الكلام ليس بصحيح، أصالة الصحة أوسع، أصالة الصحة تقتضي حمل فعل المسلم أي مسلم ظالما أو غير أو عادل على الصحيح، ولو كان وقوع الصحيح منه من جهة وجود داع آخر غير المبالاة في الدين، لكن بشرط أن يكون ذلك الداعي اختياري من قبيل وقوع المال تحت يده الآن من جهة كساله عن أن يأتي بالحرام، خب هذا كافي.
مو مختص بالمسلم حتى
ما يخالف، لكن كلامنا الآن في أصالة، هو لم يقل أصالة حمل الفعل المسلم على الصحيح، قال أصالة الصحة، يعني في الواقع أنتم اللي محتاجين إلى تقييد لأنكم تقولون بالمبالاة في الدين. الشيخ يقول أصالة الصحة ذي أمر استقرت عليه السيرة وفعل يبني عليه العقلاء، وهو أنه إذا تردد فعل الفاعل بين الصحيح والفاسد يحملون فعله على الصحيح، وما يذكر في مقام الفقه أن العدالة لا تنقدح بالفعل المحتمل وقوعه على نحو الحلية أو الحرمة، هذا في الواقع تطبيق لأصالة الصحة، فيطبقون أصالة الصحة المعمول بها عند العقلاء على المسلم، فيقولون المسلم الأصل فيه أن لا يأكل الحرام، والمسلم الأصل فيه أن يصلي الصلاة الصحيحة، والمسلم الأصل فيه أن يبيع بيعا صحيحا وأن يجتنب الربا. هذه تطبيقات، وإلا فإن مدرك الأصل أعم من الإسلام، وهذا ما يكون الشيخ في مقامنا في التقييد من جهته. قال: ومما ذكرنا، أي في مقام مناقشة الأدلة السابقة، يظهر أن إطلاق الجماعة أي الفقهاء لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينا، إن كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد ذلك الحرام بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة. أقول كما هو صريح عبارة صاحب المسالك، حيث حمل عبارة المحقق وغيره على ذلك، والإنصاف أن عبارة المحقق ظاهرة في إرادة ما حمل صاحب المسالك العبارة عليه، قال الشيخ: فهو مستند، هذا الإطلاق ينبغي أن يكون مستندا إلى حمل تصرفه على الصحة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، لا لكون هذه المسألة وهي صورة انحصار الشبهة مع دخول الأطراف في محل الابتلاء خارجة بالنص عن حكم الشبهة المحصورة كما قال صاحب المسالك. طبعا هذا بالنسبة إلى كلام الفقهاء تأويل يحتاج إلى قرينتين.
مسألة عدم الابتلاء يكون سيد اليزدي عدم الابتلاء ليس من شرائط التكليف بالقدرة، فبالتالي هذا لا
نعم هذا نعم هذا هذا نقاش بينهم كبرويا يعني صحيح. منهم من لا يقبل بأن يكون العلم الإجمالي مقيدا في مقام التنجيز بدخول الأطراف في محل الابتلاء، إلا إذا كان الخروج عن محل الابتلاء بحد يكون التكليف معه لغويا كالإناء الذي وقع في قعر المحيط، فإنه لا معنى لتعلق التكليف، لكن هذا من باب فوات القدرة العرفية إذا صح التعبير، ولكن يفرقون بين القدرة العرفية وبين الدخول في محل الابتلاء. لكن هذا خلاف مبنائي. الشيخ رحمه الله تعالى يميل بل يصرح في الرسائل بأن الدخول في محل الابتلاء من شرائط التكليف، ويكون الخروج مانعا من جهة فوات شرط التكليف، فيكون العلم الإجمالي ليس متعلقا بتكليف فعليا صالح للتنجيز. قال: نعم، قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح، من حيث إنه مقدم على التصرف فيما يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام، فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، ولم يقل أحد بحمل تصرفه، تصرف من أقدم على ما في يده من المال المشتبه، ولم يقل أحد بحمل تصرفه حينئذ على الصحيح. ما الفرق بين الظالم وبين من أقدم على التصرف فيما يده؟ الظالم يعلم تفصيلا، من أقدم على التصرف فيما يده من المال المشتبه لا يكون عنده علم إجمالي. وإذا لم يصح حمل العالم إجمالا حمل فعله على الصحيح وهو عنده علم إجمالي، فكيف يصح حمل فعل العالم تفصيلا على الصحيح؟ هذا أولى بأن لا يحمل على الصحة، هذا أيضا تشديد للإشكال وتعزيز له. لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب، أي أنهم يعملون أصالة الصحة في الظالم دون العالم إجمالا، فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواع أخر. طبعا إذا كان صحة الفعل مستندة إلى الاتفاق الماحض، فالظاهر أن صالة الصحة لا تجري. مثلا نعلم أن الفاعل فعل فعلا من دون التفات، ولكن تردد عندنا فعله بين أن يكون صحيحا وبين أن لا يكون صحيحا، كما لو كان مكلفا بأداء الدين أو بأداء الأمانة إلى صاحبها، وعلمنا أنه أخذ شيئا غفلة من المال من ماله وأعطاه إلى صاحب الأمانة، واحتملنا أن يكون ذلك المال الذي أعطاه وعين الأمانة، واحتملنا أن لا يكون عين الأمانة بل يكون جزءا من ماله، وهذا الاحتمال ناشئ من احتمال الاتفاق وأنه يمكن، مع أننا نعلم أنه عندما كان متلبسا بالإعطاء كان غافلا نائما يتحرك وهو نائم. هل نجري أصالة الصحة في المقام؟ لا يجرون أصالة الصحة في المقام. أصالة الصحة إنما تجري في حق الفاعل المختار الذي يدور أمر فعله بين الصحيح والفاسد. لكن لو تردد فعله بين الصحيح والفاسد من جهة أنه إما أن يكون متورعا عن الحرام وإما أن لا يكون مباليا، فنحن نحتمل أن يكون قد فعل الحرام لأنه لا يبالي بالحرام، نحمل فعله على الصحة؟ الشيخ يقول نعم نحمل فعله على الصحة، وذلك لأن الصحيح قد يكون صادرا منه بداع غير مولوي، وهذا كاف في إجراء أصالة الصحة. قال بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواع أخر. قوله ولو لدواع أخر هذا مع ما قبله احتراز عن صورة وقوع الصحيح اتفاقا، فإن هذا ليس موردا لأصالة الصحة، لكن يراد منه تعميم أصالة الصحة لما إذا صدر الصحيح بدعا غير مولوي من باب كسله عن فعل الحرام كما في المقام، لعل الحرام منه بعيد لذلك لم يعطنا منه. وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده، الإنصاف أن ما ذكره الشيخ ليس ببعيد ويؤيده، أنك إذا عاملت صاحب الدكان معاملة بيع ثم نقدته المال، نقدته الثمن وأعطيته أكثر من الثمن، كما لو اشتريت بتسعة توامين وأعطيته عشرة، فإنه سوف يرجع لك الباقي، فهل يجب عليك إذا أرجع لك الباقي أن تعد المال أو يجوز لك أن تدسه في جيبك وتبني على صحة فعله؟ أقول من الواضح أن العقلاء لا يعتدون باحتمال الوقوع في الخطأ، ولو من باب أنه هو المكلف بأن يحسب وأن يتحفظ على ماله، أقول هذا من باب أصالة الصحة، فإنهم يبنون هنا لا على أنه لم يزد فقط بل على أنه أعطى المال الصحيح، لذلك بدليل أنه لو ترددنا أنه أعطاني تومانا أو أعطاني دينارا كويتيا بعدنا لا معنى لاستصحاب عدم الزيادة، لأن الشك هنا في أن المدفوع من سنخ الحق أو من غير سنخ الحق، والأصل عدم دفع الحق، لكن من الواضح أنه لا يعتدون بهذا الاحتمال ولا يجرون أصالة العدم، وهذا ليس إلا من باب أصالة الصحة، فإنهم يحملون فعله على الصحة، هذا مع ملاحظة أن هذا الاحتمال كان ناشئا من احتمال الغفلة، لعله غفل عندما أراد أن يسحب من الدرج فأخذ غير الحق، لكن مع ذلك لا يعتنون بهذا. هذا ليس هذا إلا من باب أن هناك بعض الأصول يعمل بها العقلاء لأنه من دونها لا ينتظم المعاش، وهذه الأصول هي التي وقع الكلام بينهم أنها أمارات أو أصول عملية من قبيل أصالة الصحة وقاعدة اليد وأمثال ذلك، هنا وقع كلام بينهم أن هذه أصول، أصالة الصحة هي عبارة عن الحكم بصحة العمل من باب التحفظ على الملاك الواقعي، أو الحكم بصحة العمل من باب أمارية فعل الفاعل على أنه في مقام فعل الصحيح، بمعنى أن تصديه في مقام الامتثال مثلا أو المعاملة يكشف عن الصحة. هذا الكلام بينهم دائر، منهم من قال بأنها أصول تنزيلية، وذلك لأن بعض الفقهاء قال أن هذه أصول لكن تفيد حكما يترتب عليه أثر الواقع، وهذا هو الأصل التنزيلي. وقع كلام بينهم أن العقلاء يتعبدون أو لا يتعبدون، هذا ناشئ من بيان النكات الجعل عند العقلاء، فإن العقلاء عندما يجعلون الصحة في موارد الشك في الفعل الصحيح فمن أي باب يجعلون الصحة؟ منهم من قال أنهم يجعلون الصحة من باب كاشفية العمل، منهم من قال بأنهم يجعلون الصحة من باب الأخذ بالأصول العقلائية التي منها أصالة العدم أو منها مثلا كونه بحسب الأصل ملتفتا وأمثال ذلك مثلا. لكن الحق أن هنا وجها لا نحكم بأنه متعين، لكنه أيضا وجيه في الجملة، وهو أنه إذا لم يحكموا بالصحة في أمثال المقام اضطرب معاشهم، إذا لم يحكموا بالملكية عند الشك في اليد يضطرب أمر المعاش، كما ورد في الرواية لولا هذا لم يقم للمسلمين سوقان. مثل هذا جعل تعبدي عند العقلاء، لكن جعل هذا القانون تعبدا عند العقلاء يوجب الظن بأن العاقل يسير وفقه، فتنعقد للفعل كاشفية بهذا اللحاظ، بمعنى أن أصل الحكم تعبدي عندهم، لكن بما أنه ملتزم به بينهم يكون التزامهم حينئذ كاشفا عن وقوع الفعل وفق ما حكموا به. لذلك نحكم بأن الأصل في الوثائق أن تكون صحيحة، مع أنه لا يوجد أصل بالحاض عمل العامل إلا من باب أنه بحسب الظاهر ملتزم بالقانون. فالقانون مع أنه لم يبنى على أمارتين يكون موجبا لحصول الظن من هذا الباب. قال: وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده فلفساد تصرفه في ظاهر الشارع، هذا ليس مثل السلطان، السلطان يعلم تفصيلا، أما هذا فهو عالم إجمالي بعلم إجمالي يكون مكلفا بالترك ظاهرا، فهو على أي فعل حملت فعله فإنه فاسد بحسب الظاهر. ومن الواضح أنه مع الفساد الظاهر لا مجال لأصالة الصحة، فلا يحمل على الصحيح الواقعي، فتأمل فإن المقام لا يخلو عن إشكال. لعل التأمل من جهة ما أورده بعض المحشين كالسيد اليزدي وغيره من أن التفرقة بين الموردين لا مجال لهما، ولو من جهة أنه ينبغي للشيخ أن يقيد كلامه بالسلطان العالم تفصيلا، لا أن يطلق كلامه حتى في صورة علم السلطان إجمالا بأن ما له مشتمل على الحرام، فإن ذلك علم إجمالي منجز يوجب فساد فعله ظاهرا، وإذا فسد فعله ظاهرا فسد بالنسبة إلى المعطى. هذا وقد يقال بأن فساد فعل السلطان ظاهرا من جهة أنه يعلم إجمالا لا يوجب أن فساد الفعل بالنسبة إلى المعطى، وذلك لأنه وإن علم إجمالا بأن أحد المالين حرام، لكن مثل هذا العلم بالنسبة إلى المعطى ليس بمنجز لخروج ما لم يعطه السلطان عن حد ابتلائه أو للعلم تفصيلا بحرمته، فيكون أصالة الصحة جارية في حق المجاز بلا معارضة. وعلى أي تقدير فلم يثبت من النص ولا الفتوى مع اجتماع شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاجتناب في المقام وإلغاء تلك القاعدة. وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب الشيخ بعد أن أول الروايات أو ناقش في ظهورها وناقش في كلمات الأصحاب، أراد أن يؤكد المناقشة في كلمات الأصحاب، وقال أن أوضح عبارات الأصحاب في الباب عبارة صاحب السرائر، وهي ليست صريحة في المدعى. ما في السرائر حيث قال: إذا كان يعلم أن فيه شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج، هذا كلام في السلطان وواليه، فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته لأنها صارت بمنزلة المستهلك لأنه غير قادر على ردها بعينها. الشيخ يقول هذه ليست صريحة فيما نحن فيه، إذ لعل هذا نظره قدس الله نفسه إلى صورة الاستهلاك الموجب للتلف حكما أو عرفا، بدليل قوله لأنه غير قادر على ردها بعينها. لكن قال بعضهم مثل السيد اليزدي على الله مقامه أن تعليل صاحب السرائر ظاهر في أن نظره إلى ما إذا تعذر الرد من جهتي مع انحصار الشبهة عنده، فيكون كلامه شاملا لكل موارد العلم الإجمالي، سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة، وسواء كانت الشبهة المحصورة مع دخول الأطراف في محل الابتلاء أو لا. لكن إنصاف أن ما ذكره السيد اليزدي قدس الله نفسه ليس بظاهر، بل ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه أظهر، وذلك لأن صاحب السرائر عبر بالاستهلاك وعبر بعدم القدرة على الرد، وعدم القدرة وإن كان متحقق في حالة الجهل، لكن هذا لا يكون له أثر مع انحصار الشبهة، لأنه مطالب بالرد ولو بتمكين صاحب الحق في ماله كله، اللهم إلا أن يكون ذلك مجحفا بحقه. ولكن الإنصاف أنه لو توقف رد الأمانة كالدرهم الواحد على تمكين صاحب الدرهم من مليون درهم وجب ذلك شرعا، وذلك لأن غاية ما في الباب أنه يطالب الدائن بأن لا يتلف مال المدين، أي أنه يطالب صاحب الأمانة مثلا إذا نهب السلطان شيئا خسيسا يساوي درهما، كتابا مثلا، ثم اختلط كتاب المنهوب منه بكتب الناهب، فإنه شرعا يطالب الناهب بتمكين المنهوب منه من كل الكتب حتى يستوفي كتابه. وحيث إن الاستيفاء هنا غير ممكن من جهة عدم التميز، فيطالب المنهوب منه أيضا بالرضا بالصلح، لا أنه يسقط حقه في المقام. وهذا ليس من قبيل الحطبة التي يكون حكمها حكم الاستهلاك، حيث قالوا إن الحطبة المغصوبة في البيت تكون في حكم المستهلك. الظاهر أن ذاك ليس من جهة عدم القدرة على الرد، بل من جهة أن الخشبة المغصوبة وإن كانت الملكية تتعلق بخصوصيتها، لكن إذا دار الأمر بين رفعها من الجدار بحيث ينهدم الجدار وبين إبقائها وتعويض صاحبها، فإن العقلاء لا يرون فرقا بين هذه الخشبة وغيرها، فيحكمون بالتلف حكما من هذا الباب، من باب أنه لا غرض لك فيه. أما إذا كان هناك غرض في الخصوصية وتوقف استيفاء الخصوصية على ردها، فإنه لا دليل على أنه لا يجوز أخذ تلك الخشبة. لذلك لو كانت الخشبة من السندس الثمين جدا جدا جدا، فهل يعوض مثلا ببدلها؟ هذا مو معلوم. إذا كان التعويض بالمال مثلا يجوز استيفاؤها بنفسها مثلا.
هدف الشيخ العظم في نقل هذه العبارة مكان بيان أنه لم يستندوا إلى نصوص في إثبات المطلب، ولهذا لم يعلل بالنص خلافا لصاحب المسالك، يعني هدفه فقط في هذا المقطع، مو إثبات أنه في صدد أن هذه شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة.
لا، هدفه في هالمقطع أن كلام الأصحاب ليس صريحا في نظرهم إلى الشبهة المحصورة، أن عباراتهم لا يظهر منها الحكم بحل مال السلطان في صورة العلم إجمالا بوجود الحرام فيه إذا كان ذلك العلم جامعا لشرائط التنجيز. يقول كلامهم ليس ظاهرا في هذا المعنى،
ما حسب سياق كلام أنهم ما يناقش من هالجهة، فقط أنه يقول لم يستندوا في تجويز المال إلى النص.
لا لا، هذا الكلام صحيح، يعني هذا مطلب، لكن نظره الأول إلى المطلب الذي قلت
قلته معنى ظاهر العبارة، يعني ظاهر عبارة صار واضح أنها شبه محصورة،
شبهة محصورة، لكن التعليل فيها باستهلاك العين. لا، مو شبهة محصورة بمعنى، شبهة محصورة بمعنى أن أموال الظالم محصورة وكانت تشتمل على الحرام، لكن استهلك الحرام.
لكن يعني كان هذا التعليل من الشيخ العظم يناقش ما يقبل، أنه التعليل الذي ذكره صاحب السرار لا يقبله، يعني ما يقبل التعليل الذي
لا، هو يقول غير متميز العين من قبيل مثلا استهلاك الحنطة في حنطته، هذا غير عدم تميز العين، لا يراد به خفاء العين، عدم التميز المساوق للاستهلاك العرفي، من قبيل مثلا صب مثلا الزيت، أحسن، صب الزيت على زيت السلطان، أو مثلا خلط الحنطة المنهوبة بخنطة السلطان، هذا كله يوجب الشركة ويوجب استهلاك العين، فلا يكون حينئذ موردا لوجوب الرعد. يعني طبعا هذا يوجب الشركة بالنسبة إلى المنهوب منه، لكن كلامنا بالنسبة إلى المجاز يجوز أن أخذ؟ يقول نعم يجوز أن أخذ. وقريب منها ظاهر عبارة النهاية بدون ذكر التعليل، ولا ريب أن الحلية لم يستند في تجويز أخذ المال المردد إلى النص، يعني بل إلى ما زعمه من القاعدة.
نعم أقول يعني ما إذا كان الشيخ لا يرى، يعني لا يرى من هذه العبارة بأنه يتكلم الشيخ في الشبهة المحصورة، مو في الشبهة المحصورة يعني من الإجمال الشبهة المحصورة، ما ليه معنى يقول لم يستند إلى النص، لأنه هذا خارج عن محل الكلام أصلا.
ولذلك هو الشيخ يناقش، ولأن هو الشيخ رحمه الله تعالى في مقام دعوى أن كلمات الأصحاب ليست شاملة لما نحن فيه، حتى يزعم مثل صاحب المسالك على الله مقامه أن الأصحاب استثنوا هذا المورد من قاعدة العلم الإجمالي للنص، يقول كلامهم ليس ظاهرا فيما نحن فيه. هذا وإن كان قابل للمناقشة، لكن هذا مراد الشيخ. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى استند في استظهار هذا الكلام إلى أنهم لم يستندوا إلى النص، ما قام مثل صاحب السرائر ما استند إلى الروايات حتى نجعل تلك الروايات قرينة على ما ذكره صاحب المسالك، بل إلى قاعدة من باب أن مثلا الامتزاج الموجب لاستهلاك العين يوجب عدم وجوب الرد مثلا، وهذه قاعدة مزعومة ولا يخفى عدم تماميتها. ليش عدم تمامية ما زعمه صاحب السرائر؟ لأن أقصى ما يترتب على استهلاك العين الشركة، فيكون مطالبا بالرد والتمكين إلا أن يريد به الشبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك. بقرينة الاستهلاك من باب أنه يدور أمر مثلا المنهوب بين أن يكون موجودا وبين أن يكون موجودا متميز العين، وبين أن يكون موجودا غير متميز العين، وبين أن يكون غير موجود أصلا من باب أنه استهلك بالاستعمال مثلا. فتأمل لعل تأمل ناظر إلى بعض الإشكالات المورد عليه. الصورة الثالثة تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.